بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في الهبة والرجوع فيها، فهل للزوجة أن ترجع في ما وهبته لزوجها؟ لك محمد عند من؟ عندك أضيف؟ إذا أتت بالبين أنه غرها وخدعها فلها أن ترجع، وإلا فالأصل عدم الرجوع. من الذي استثنى الشرع أن له الرجوع؟ الوالد فيما يعطي ولده، يشمل الأب والأم والجد وإن على. ذكروا شروطا في مشروعية رجوع الأب، ما هي الشروط يا ناصر؟ أولا أن تكون ما زالت في ملك ما قد خرجت لها أناس آخرين، لأنه لا يمكن أن يسترجعها من أناس آخرين. ما زالت في تصرف ما قد جعلت في رهن أو ما أشبهه من الأمور. ذكروا هذا الشرط وبعضهم لم يذكره، أن لا يكون تعلق به رغبة الناس بالولد بسببها، عاملوه من أجلها أو وثقوا به من أجلها. أيضا أن لا تزيد العين الموهوبة وتتغير عما كانت عليه، وأيضا نعم هذا الشرط الرابع فقط، أما إذا تغيرت فأيضا كذلك أشرنا إليه إشارة، كأن يكون أهداه خشبا فتغيرت إلى باب هذا ليس له الرجوع، قد تغيرت. الله ما يرجع، يرجع بعينها فقط، أما القيمة أو استبدلها بشيء آخر ما يرجع، لأن العطية التي أعطاها قد ذهبت. الظاهر أنها تعتبر والدة، نعم لها الرجوع. الأجداد سواء من قبل الأب أو من قبل الأم يعتبرون والد، يطلق عليه والد في الشرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن: إن ابني هذا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى، آخر مسألة أخذناها ما يتعلق بأخذ الوالد من مال ولده، هل له أن يأخذ ما شاء ولو أخذ مال ولده كله، حتى ولو أخذ ماله كله يأخذ ما يغطي حاجته بالمعروف دون أن يلحق ولده بالضرر. اشترطوا شرطا آخر، يأخذ من أحد أولاده ويعطيه آخر، أنه ممنوع من التفضيل من أمواله خاصة، فكيف بأن يأخذ من مال ولده ويعطيه الآخر؟ هذا من باب أولى. إذا كان ذاك موسر وجب على الموسر أن ينفق عليه، فيكون هذا أخذ لحق من الحقوق. إذا لم يكن الأب قادرا على النفقة وجبت النفقة على الأخ والقيام عليه، فيكون هذا أخذ لحق من الحقوق، ما يضر، جائز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة التاسعة: هل للابن مطالبة أباه بالدين؟ قال مذهب أحمد والزبير بن بكار وسفيان بن عيينة وغيرهم أنه ليس له مطالبة أبيه بدين عليه، للحديث السابق: أنت ومالك لأبيك. ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة أن له ذلك لأنه ماله وهو دين ثابت فجاز مطالبته كدين غير الأب. وأجاب أهل القول الأول بأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه بها كحقوق الأبدان، حقوق البدن ما له أن يطالب، يعني يقول أبي اقترى ماذا جنى عليه ضربه يقتص من أبيه أو جرحه فيقتص من أبيه، ما يجوز بالوالدين إحسان، ولم يجعل الشرع القصاص في القتل فضلا عن الجرح، فضلا عن مجرد الجروح، هذه حقوق الأبدان المقصود بها هذا، يعني كما أنه ما هناك مقاصة بالأبدان كذلك المال ما تطالب به، هذا فيه نظر. قال ويفارق الأب غيره بما ثبت له من الحق على ولده. قال أبو عبد الله وفقه الله القول الأول والصواب، والذي يظهر أن مقصودهم بالمطالبة هو الإغلاق في ذلك والمخاصمة عليه، وأما التعريض والسؤال المصحوب بالأدب والتوقير فله ذلك والله أعلم، فإن له ذلك في مال أبيه فماله الذي هو دين عند أبيه من باب أولى، يعني لك أن تطلب من أبيك مالا لنفق النفق عليك وحقوق لك، فمالك الذي هو عند أبيك من باب أولى، وبالله التوفيق. إن كان على سبيل الأدب والتعريض سؤال مصحوبا بالأدب فلا بأس. لا سيما إذا كان غير محتاج، عنده السعة على قضاء الدين وزيادة، فلا بأس أن يطالبه على سبيل الأدب إذا كان بحاجة له، وأما إذا كان الأب محتاجا وحالته ضيقة لا يجوز له أن يطالبه. وبالوالدين إحسان، إن كان مراد أصحاب المذهب الأول عدم المطالبة على الإطلاق فيكون القول الثاني أقرب أن له أن يطالب برفق له، أما إذا قصدوا أنه ليس له المطالبة أي على سبيل الإغلاظ والمخاصمة والتشديد عليه فهذا نعم صواب، ومن قصد أنه ما يطالب على الإطلاق وهو الظاهر من مذهبهم لأنهم يرون أن الأب يتملك مال ولده كما في المذهب الأول كما في المسألة الأولى، يكون القول الثاني هو الصحيح أن له أن يطالب لكن برفق ولين إذا لم يكن محتاجا له، إذا لم يكن الأب محتاجا للمال. لأن الذي يظهر أن مذهب أحمد أن لو ليس له المطالبة مطلقا كأن هذا سواء أغلظ أو ما أغلظ، لأنهم يقولون الوالد له أن يتملك من مال ولده ما شاء، قول الثاني والصواب، ولكن إذا كان الأب موسرا فتكون المطالبة برفق، مطالبة برفق وأدب، برفق وإحسان وأدب، قلنا القول الثاني هو الصواب، ولكن إذا كان الأب موسرا وتكون المطالبة برفق وإحسان وأدب. الولد يكون محتاج، لا ما اشترط من الولد، اشترط أن الأب غير محتاج عنده القدرة موسر. هو يكون المال مال الولد، يعني أعطي للولد ولكن سلم اليد الأب، ولا كيف؟ لا، كلهم أموال الولد كاملة، سواء التي أخذها من الناس أو جاءته من قبل الناس أو من قبل أعماله، أو إذا كان، لكن إذا كان كيف سيعطيه الأب؟ إذا أعطاه إما أن يكون قد مات ورث منه، أو إذا أعطاه في حال حياته له أن يرجع في عطيته، ما بقي إلا الحالة الثانية وهي أمواله الخاصة التي تكسبها من غير أبيه، أو إذا ورث من والدته، من أمه ورث، ورث من شخص آخر غير الأب. قال: فإذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن مات الابن فانتقل الدين إلى ورثته، لم يملكوا مطالبة الأب، مطالبة الأب به، لأن موروثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى. يعني أبناء الابن ما يطالبون جدهم بالدين، على التفصيل السابق، نفس التفصيل السابق، إن كان الجد معسرا فليس لهم المطالبة، وإن كان موسرا عنده أموال كثيرة وهذا يطالبونه برفق بدون مخاصمة ولا قضاء، ولا يجوز أن يشكونه إلى القضاء، وبالوالدين إحسانا. موروثهم يصبح مورثهم وموروثهم اسم مفعول، لأن موروثهم لم يكن له المطالبة فهم أولى. وإن مات الأب رجع الابن في تركته بدينه، يعني يأخذ دينه من تركة الأب، لأن دينه لم يسقط عن الأب وإنما تأخرت المطالبة. إذن إذا استحيت من أبيك وكذا ما بقي إلا أن تصبر، وإن مات قبلك أخذته من التركة. قال المسألة العاشرة: تصرف الأب في مال ولده قبل تملكه. يتصرف فيه قبل أن يأخذه لنفسه، قبل أن يتملك، مثلا يبيع على ولده أو نحو، يعتق عبد ولده أو ما أشبه ذلك. قال أبو محمد رحمه الله في المغني: وإن تصرف الأب في مال الابن قبل تملكه لم يصح تصرفه، نص عليه أحمد فقال: لا يجوز عتق الأب لعبد ابنه ما لم يقبضه، لم يقبضه يتملكه لنفسه، فعلى هذا لا يصح إبراؤه من دينه ولا هبته لماله. ولا بيعه له، وذلك يعني ما يبرع عن ولده. يقول بعض الناس: مثلا أسقط عنكم الدين الذي عليك لولدي، ليس له أن يبرع من دين ولده. ولا هبته لماله، ما يوهب من مال ولده لغيره. ولا بيعه له، وذلك لأن ملك الابن تام على مال نفسه، فصح تصرفه فيه، ويحل له وطء جواريه، يعني الولد، مقصود هنا الولد، الولد يحل له أن يطع جاريته لو كان الملك مشتركا، لو كان الأب مشتركا في مال ولده، الجارية المشتركة ما يجوز وطئها. ويحل له وطء جواريه، ولو كان الملك مشتركا لم يحل له الوطء، يعني لو كان أبوه شريكا له في ماله ما حل له أن يطع، كما لا يجوز وطء الجارية المشتركة بالإجماع. مثلا أنت وأخوك اشتريتما جارية، لا تحل لك ولا له، إنما لكم الخدمة فقط، لأن الله عز وجل قال أو ما ملكت أيمانكم، أي تملكها ملكا تاما، وأما ما ملكت نصفها أو ربعها أو ثلثها فلا تحل لك، وهذا مجمع عليه. الجارية المشتركة لا تحل لأحد منهم، فإن قال واحد أنا سأجتنبها وأنت لك أن تأتيها، هل له ذلك؟ كذلك ليس له ذلك، لأنها ليست ملكا تاما له بالإجماع. قال فقبل انتزاعها لا يصح، وإنما للأب انتزاعه منه على رأي الحنابلة، أما على رأي الجمهور على التفصيل السابق إن كان محتاجا لذلك فلا بأس، كان يحتاج الجارية والولد في غنى عنها، عنده جواري كثيرة فيحتاج الجارية للخدمة أو حتى للشهوة له ذلك. قال وإنما للأب انتزاعه منك العين التي وهبها إياه، فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه، لأن يبدأ يتملكها ثم بعد ذلك يحل له الوطء. قال وإنما للأب انتزاعه منك العين التي وهبها إياه، فقبل انتزاعها لا يصح تصرفه، في مسألة التصرفات الأخرى كالبيع والعتق يبدأ يتملك العبد ثم له أن يعتقه أو ما أشبه ذلك، أو يتملك العين ثم له أن يبيعها. قال فقبل انتزاع لا يصح تصرفه، لأنه يتصرف في ملك غيره بغير ولاية، وإن كان الابن صغيرا لم يصح أيضا، لأنه لا يملك التصرف بما لا حظ للصغير فيه، وليس من الحظ إسقاط دينه وعتق عبده وهبة ماله. المسألة الحادي عشرة، هل للأب أن يطأ جارية ولده؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال أحمد لا يطأ جارية الابن إلا أن يقبضها، يعني يتملكها، يعني أولا يتملك، وذلك لأنه إذا وطئها قبل تملكها فقد وطئها وليست زوجة ولا ملك يمين، وإن تملكها لم يحل له وطئها حتى يستبرئها، اشترط الاستبراء إن كان الولد لا، إذا كان الولد قد وطئها ما تحل، صارت حليلة ولده، لكن إن كانت حديثة عهد بشراء أو ما أشبه ذلك استبرئها، ولا فلا يشترط استبراء بحيضة إن كانت حديثة عهد بشراء. وإن تملكها لم يحل له وطئها حتى يستبرئها، لأنه ابتداء ملك فوجب الاستبراء فيه. الصحيح أن الاستبراء إنما إذا كانت حديثة عهد برجل آخر، أما إذا كانت بعيدة العهد فلا يشترط، كما لو اشتراها وإن كان الابن قد وطئها لم تحل له بحال، صارت حليلة ولده وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لا يجوز له أن يطأها. إذن ما يملك ما يملكها إلا للخدمة فقط، إذا أحب أن يأخذها على ولده فقط للخدمة. وإن كان الابن قد وطئها لم تحل له بحال، وإن وطئها قبل تملكها استعجل الأب وطئها قبل التملك، كان محرما من وجهين، أحدهما أنه وطئها قبل ملكها، والثاني أنه وطئها قبل استبرائها، وإن كان الابن وطئها حرمت بوجه ثالث، وهي أنها صارت بمنزلة حليلة ابنه، فإن فعل فلا حد عليه لشبهة الملك، يعني يدفع عنه الحد للشبهة أنت ومالك لأبيك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف مال الولد إلى أبيه فقال أنت ومالك لأبيك، وإن ولدت منه صارت أم ولد له وولده حر، لأنه من وطئ انتفى عنه الحد للشبهة، وتصير أم ولد له وليس للابن مطالبته بشيء من قيمتها ولا قيمة ولدها ولا مهرها. ما يقول الآن فوت علي قيمتها، نقص من قيمتها، أو يطالب أبه بالمهر، أو كذلك يطالب قيمة الولد، لأنه الأصل أن الولد ولد الأمة عبد، فكل هذا ما يصلح. قال المسألة 12: الهبة في مرض الموت هل تنفذ؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله: العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كان لأجنبي إجماعا، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث، لا وصية الوارث، إذن ليس له إلا أن يعطي من الثلث في حال مرض موته، في حال مرض يخاف منه الموت، وليس له أن يخرج لوارث في ذلك الوقت، لا وصية الوارث، كذلك العطية في ذلك الوقت كذلك. فكذلك لا تنفذ في حق الوارث. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المدني والشافعي والكوفي. المدني يعني مالك، مالكا كذلك، ما معه إلا من الثلث إذا أراد أن يوقف شيئا كذلك، ما يخص الوارث. دليل المسألة حديث عمران بن حسين تذكرناه قبل أيام، اكتب بعدها: ودليل المسألة حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم. في قصة الذي أعتق 6 مماليك، في قصة الذي أعتق 6 مماليك عند موته، فأجاز صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم صلى الله عليه وسلم، فأجاز عتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.